السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت منا القراءة إلى باب ما جاء بالاستسقاء بالأنواع، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومصدق بالسحر، فما معنى قوله لا يدخلون الجنة؟ هل فيه أن مدمن الخمر كافر؟ هذا الحديث صحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي. الحديث إسناده ضعيف. طيب، إذا صح إيه يتوزع، فيكون توزع أو يكون الحديث بحسب. نعم، فقاطع الرحم ومدمن الخمر عاصي لا يدخل الجنة، أي قد لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، يكون تحت المشيئة. نعم، لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، هذا وعيد، قل وعيد تحت المشيئة. طيب، مصدق بالسحر، إذا كان يصدق أنه يستقل الساحر، هذا كفر أكبر، كفر أكبر. طيب، نعم، ايه هذا اسناد له ضعيف لكن مجموع طرقه، وذلك وافق الذهبي. الذهبي صحها مسناده رحمة الله عليه، ومعناه صحيح، معناه صحيح. والشيخ محمد الوهاب قد يأتي بحديث في إسناد شيء، لكن لأن له أصول تعضد الحديث يأتي بالحديث، نفس الحديث له يكون معنى ثابت إيه؟ ويأتي به، وحينئذ استفدنا من هذا الحديث ما ذكرت لك. طيب، النجوم، هل يجوز تعلم حساب النجوم الفلك؟ هل يجوز تعلمها أو أن هناك تفصيل؟ تعلمها مطلقا في تفصيل. نعم، إذا كان لمعرفة الجهات والفصول هذا لا يجوز، يجوز صحيح. وإذا كان يتعلم الحساب التكهني الخرافي وأن النجم كذا إذا سقط سيكون حوادث في الأرض كذا وكذا في سنة كذا، فهذا لا يجوز وهو كفر، لأنه من ادعاء علم الغيب، من ادعاء علم الغيب. ولذلك قال قتادة كما في صحيح البخاري: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. علقه البخاري بصيغة الجزم. فما هي فوائد النجوم؟ تكون زينة للسماء، رجوم للشياطين، نعم، وعلامات بالنجم هم يهتدون. فإذا اتخذ بها سبيل آخر يستدل بها على الغيب، هذا التنجيم المحرم الذي تهدد أو تهدد الشريعة من ذهب إلى صاحبه مات عرافا أو كاهنا أو قال ساحرا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. على عفوا، السلام عليكم. أنا في جلسة. طيب، الآن نقرأ ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع.
الاستسقاء هو طلب السقيا، السين والتاء في اللغة يراد بها الطلب، كقولهم الاستغفار والاستذكار والاستعانة والاستهداء، طلب الهداية، استعانة طلب المعونة، استغاثة طلب الغوث. فهذا هو معناه في اللغة. والاستسقاء بالأنواع، الأنواع جمع مفرده نوع، وهو الأنواع هي النجوم، هي النجوم. وينقسم الاستسقاء بالأنواع إلى أقسام. أحيانا يكون الاستسقاء بالأنواع شرك في الإلهية، وأحيانا يكون شرك في الربوبية، أكبر في الإلهية وأكبر في الربوبية، أو يكون أصغر في الربوبية، بحسب ما يقع في قلب المستسقي من اعتقاد. فإذا استسقى بالنوء بأن دعاها من دون الله: يا نجم كذا، يا نوء كذا، اسقنا، انزل علينا المطر، كما كان هناك أناس يعبدون الشمس، ولذلك نهينا أن نصلي إذا صارت الشمس بين قرني شيطان عند الغروب، لأن هناك من كان يعبدها، فنهينا عن تشبه المشركين حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا شرك أكبر، أن يدعو، أن يستسقي الأنواع على معنى أن يدعوها فيقول: يا نو كذا أسقنا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لأن هناك من يقول الدعاء المحرم هو دعاء الأصنام كالمشركين المعاصرين، يقول نحن ندعو أضرحة، ضريح رجل صالح له منزل عند الله، لا تقيس باللات والعزة وأصنام من أحجار رب يبول الثعلبان برأسه، هؤلاء الناس عندهم جاه عند الله، وأنت إذا ما دعوتهم معناها ما تحترمهم. احترم الأولياء، لا تقول لا يدعون، كيف تنكر الجاه إلى غير ذلك من الشبهة. فيقال لهم قد جاء النهي العام عن دعاء غير الله، ولم يفرق الخطاب بين صنم، حجر، شمس، قمر، ضريح، ملك، نبي. فهو قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أحد هذه نكرة في سياق نهي تدل على العموم، والنص العام هو اللفظ أو النص المستغرق لجميع أفراد بلا حصر، فيدخل في ذلك حتى دعاء إيش النجوم ودعاء الأولياء كله منهي عنه، وسواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. فلا يثني على الولي بنية أنه يسمعه في قبره ويشفع له. البدوي إذا رجل طيب ورجل صالح ولي وهو محتسب في باطنه وهو يثني أن البدوي يسمعه وين؟ في قبره، وحيث يسمع ثناءه عليه يتولد أثر، ما هو؟ أنه يشفع له عند الله. هذا شرك أكبر في الدعاء، في دعاء العبادة، لأنه أثنى بغرض أن يسمع البدوي، وتلقاه يحامي عنه، يقول كيف ما ندعو البدوي، هذا ما في احترام له، هو يقول الآن البدوي يسمعنا ندافع عنه يرفع لي الدعاء عند الله. كما يستحضر أحدنا إذا طلب الإخبار بشيء يخاف الكذب أن الله مطلع عليه فما يكذب، قال أنت كنت أمس كذا، فيقول نعم، خوفا أن الله يحصي عليه كذبه فيعذبه بها. هو كذا يستحضر البدوي في نفسه، استحضر إله غير الله. نعم، فهذا شرك أكبر في الدعاء. أو في المسألة يا بدوي اشفع لي عند الله، كذلك في الاستسقاء بالأنواء يدخل ذلك في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وهذا الذي يدعو النوء القمر النجم هل ينفعه؟ هل يسمعه؟ أصلا هو مسخر بأمر الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من؟ ها؟ العزيز العليم. قمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار، كله في فلك يعني بأمرنا يسبحون، هم مسخرون بأمر الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولذلك لا يتصادموا. فكيف هذا المسخر الذي هو أعظم نوع أو أعظم نجم فيه نجم الشمس يكون معبود ويدعى من دون الواحد المعبود؟ كيف؟ وقد جاء في صحيح البخاري مسلم أتدرون أن تذهب الشمس عند الغروب، يعني تذهب تسجد عند العرش، فمن كان يسجد لله خائفا منه تخضع له الشمس أي ليق أن ندعوها من دون الله سبحانه عما يصفون. إذا الهدهد فطن أن عبادة النوء أو عبادة الشمس النجم الشمس باطل، تأخر الهدهد وسليمان بلغ من قوة ملكه أنه ما يستطيع يتخلف عنه أحد ممن أمر أن يوزع ويجمع. سبحان الله قوة الإحصاء الذي عند سليمان، الطير مختلف أنواعها وأشكالها والجن والإنس، هدهد تخلف قال ما لي لا أرى الهدهد، ملك عظيم، وين الإحصاء وين هدهد من مجموعات. هو عرف أنه هذا دون نعودي ترى ملك كبير، أم كان من الغايبين سلطان حتى على البهائم. قال لإيش؟ لا يعذبنا، قيل في التفسير ونتفن ريشة، هذا يشتد على الطائر في نهاية الأعصاب أن تشتد عليه، ولكن استثنى إذا أتاه يعني بسلطان أو أتاه بسبب التأخير، وجاء الهدهد بنبأ يقين. سبحان الله لما ذكر لسليمان أنه وجده يسجد للشمس، الهدهد بفطرته أنكر هذا، ألا يسجد لله الذي الذي خلقهم الذي يخرج الخب، فها يعني بالفطرة هذا البهيم طائر بهيم. سبحان الله، كما قيل أهمت البهيم على كل شيء إلا معرفة خالقها وماذا تذبح، عرف خالقه وأنه هو يستحق العبادة وحده، وأنهم هؤلاء في ضلال لما كانوا يعبدون الشمس من دون الله، فكيف لهؤلاء يدعون النجوم والأنواء ويستسقون بها؟ يا لو كذا أنزل الغيث، هو ما يسمع. قال الله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذه المعبودات من دون رب الأرض والسماوات، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الثاني أن ينسب، وهو في شرك أكبر في الربوبية، أن يعتقد أن سقوط النجم وغروبه وتحوله من مكان لمكان يستقل بالتأثير على الحوادث الأرضية أو السماوية، فيجمع المطر أو ينزل المطر أو يوقع الحوادث والفقر والزلازل، فهذا شرك أكبر في الربوبية. يعني توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، أفعاله الضر والنفع، فإذا قال كوكب يضر استقلالا عن الله فهذا شرك أكبر في الربوبية. كما أن الشرك الأكبر كما مضى في الألوهية أن يدعو غير الله من الكواكب أو من النجوم، من الكواكب أو من النجوم. الثالث شرك أصغر في الربوبية، وهو يعتقد أن الله جعل في تحركاتها سبب وليس بصحيح، هذا شرك أصغر مخرج من الله. لكن إذا دلت التجربة أنها سبب قبل، إذا ثبت شيء بين كحادث كواقعة المد والجزر، يقال تحرك القمر، القمر له جاذبية فيتحرك، إن جذب الماء تارة جزرا تارة ندا، فإن كان كذلك ثبت هذا فلا شك إشكال، وإن لم يكن قد ثبت حتى صار يقين، ليست مجرد نظرية، يقين أن تبدأ نظرية ثم تصبح قاعدة، فما دام إذا ما أصبحت قاعدة لا نقول بهذا. المهم أن من قال ذلك وأن الله جعله سبب، وإذا وجدنا أنه لم يجعله سبب لم يكن سبب، هذا شرك أصغر في الربوبية. فعلى المسلم أن يعتقد أن هذه المخلوقات من الأنواء والنجوم والكواكب خلق مسخر لا يجري ولا يتحرك ولا يغرب ولا يسقط ولا يشرق ولا يدور في فلكه إلا بإذن الله، ولو أن الله لم ينظمها على الدوران على أفلاكها المعينة بها لا تصادمت في الكون وتحطمت، ولما كان هذا النظام الذي تسمعه أو تراه ويخبرك به علماء الفلك الذين نظروا في تحركات النجوم لصدم هذا. سبحان الله يدور، وهذا من عجيب، تجد الطائر يلتقي بالطائر فيصنع هكذا لا يصدمه
خلق له عقل، خلق له ذيل كالطائرة، يعني إذا فعل كذا لف، إذا فعل كذا بذيله لف، تحكم في ذهنه حتى لا يصطم، يفعل بذيله كذا يعني يروح يسار كذا يروح يمين. لكن هذا الكوكب تجده لا يتصادم، لا له عقل كالطائر، ولا له جناح يندفع به، ولا له ذيل يتحكم به يمنى ويسرى. فتجد كل كوكب يمشي أو تابع للقمر في فلك معين ووقت معلوم، حيث لو تأخر وتزامن معه اصطدم، أو تقدم أو ارتفع أو نزل على نظام دورانه وفلكه اصطدم. أين عقول هذه؟ وأين أجنحتها؟ وكيف طيرانها وهي جمادات كالحصى، الحصى الكبيرة؟ فما الذي يسيرها في الكون؟ أفلا يعقلون؟ ومع ذلك لبعضها يسجدون، يسجدون للشمس. لا إله إلا الله، والله خالق كل شيء. اقرأ.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم، وتجعلون أي تصيرون رزقكم، أي كما قال ابن عباس وهو حبر الأمة والمفسر للقرآن كما قال عنه ابن عمر، كان ابن عباس يفسر القرآن سيد الناس، ابن سعود قال نعم ترجمة القرآن عبد الله بن عباس، وقال النبي كما في صحيح البخاري: اللهم علمه الكتاب. رزقكم أي المطر الذي أنزله الله عليكم، فبدل أن تجعلوا هذا الرزق الله أعطاكم إياه، تجعلوا هذا الرزق شكر، فتشكر الله بالعبادة له والتوحيد، تقابلون هذا الرزق بالكفر بالشكر، وهو التكذيب، فتنسب المطر إلى غيره من الأنواع وغيرها، فتجعلون ما رزقكم الله من المطر أنكم تكذبون به، ولذلك تنسبون المطر إلى غيره. وهذا غاية الجحود واستكبار، نعوذ بالله من ذلك. وإذا جاءنا احتمال في التفسير فإننا نختار من المعاني المحتملة ما وافق الصحابة، ولا نحدث قول جديد لعالم متأخر، بل نأخذ بقول الصحابي وحسب، خاصة إذا كان مثل ابن عباس قال ابن الوزير، وكان ابن عباس أو إذا ذهب ابن عباس إلى مذهب التفسير وخالفه بعض الصحابة فالقول قوله، لأن النبي رجح، لأن النبي دعا له عفوا، فكان هذا المرجح وهو قوله: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. أما إذا صار عندنا دليل يخالف ظاهر قوله تركنا قول ابن عباس، وإن كان في القرآن أعلم الناس. مثلا لو جاء ابن عباس، لو ثبت عن ابن عباس أنه قال يوم يكشف عن ساق قال عن شدة، ثم جاءنا مرفوع عن النبي أنه يكشف عن ساق أن ربنا يكشف عن ساق يوم القيامة، نحمل ابن عباس ما سمع التفسير من النبي، وحينئذ اجتهد ونأخذ بالمرفوع، نعم ونأخذ بالمرفوع. طيب اقرأ.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
هذا الحديث
رواه مسلم في صحيح في باب الجنائز، وهو تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن بعضهم لن يتركوا هذه الأمور التي هي من خصال الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام سميت كذلك لغلبة الجهل عندهم، لغلبة الجهل والبعد عن ميراث الأنبياء، فكان في الجاهلية القوي يأكل الضعيف وربما قتله وأخذ حقه، وعدت هذه القبيلة على هذه القبيلة والقوي فيهم يأخذ بحق الضعيف، والنساء ينصبن بعض النساء ينصبن الرايات للدعوة للزنا في مقابل مال، فيكون الزنا فكان الزنا عندهم منتشر، وشرب الخمر ودعوة الأنصاب الأصنام من دون الله والذبح لها واعتقاد أن لها نفع وضر ويدعونها من دون الله ويصلون أو يطوفون حول البيت عراة يصفقون ويصفرون النساء والرجال، والمرأة حتى لا تضع حتى على عورتها لباس، تطوف بالبيت، وسبب طوفان عريانة أنها كانت تنزل بالحرم وتستحي أن تطوف، تستحي يعني من الله، فلم ينفعهم هذا الحياء لأنهم أخلطوه بالشرك، وهو حياء غير مشروع لأنه غير مأذون به شرعا أن تطوف في ثياب زنت فيها، فحينئذ من طقوسهم أنها تطلب لباس من أهل الحرم من النساء، فإذا يئست من اللباس خلعت لباسها التي زنت فيه وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم أبدي كله وبعضه ما بدا ما أحله، ولأنه كان الزنا فيهم نعم فكثير يطفن عورات ربما ولا يئس كلهن، لكن واحد إذا لمت بالزنا في ثيابها فإنها لا تحب أن تطوف فيها، والرجال كذلك يطوفون بجانبهم عورات، يطوفون عورات، فهذه كانت صلاتهم بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم صبر صبر عظيم في الدعوة، فطرته الطيبة وهو يرى هذه المناظر، وما بعد جاءته يعني ما جاءه كتاب بعد، وهو يذهب إلى غار حراء إلى أن نزل عليه الوحي ويعتزلهم وما يعبدون وما هم فيه من الباطل مشتغلون، ولا يسمر معهم ولا يتعاطى معهم محرم اللهم صل عليه، معتزل لهم. ذلك كان بعض المشايخ يقول إذا كان في البيت فيه جاهلية، لكن لا يقال الجاهلية، الجاهلية قبل الإسلام، ذلك أنكروا على سيد قطب أو الثاني محمد قطب لما قال جاهلية القرن العشرين، ما في جاهلية بعد بعثة النبي، ما في جاهلية، يقال فيك في فلان جاهلية أي خصال، لكن الزمن ما يجوز أن يقال زمن جاهلية وقد جاء الإسلام، هذا باطل. فإذا كان في البيت فيه جاهلية يعني أعمال الجاهلية من تبرج الخادمة وسماع الأغاني ورفع الصوت، وما الولد ما عنده رزق إلا مع أبيه، فأفتي من بعض المشايخ أنه يعتزلهم في حجرة يملأها بالكتب ويقرأ ولا يجالسهم بالتلفزيون، فغير هذا سيظل معهم، لابد يعتزلهم. وعلى كل حال النبي اعتزلهم وقتئذ مع أنه ما جاءه كتاب، سبحان الله ما جاءه كتاب، لكن الله يعلم حيث يجعل رسالته، فهذه كانت الجاهلية، ففيها خصال الجاهلية. وقد قال النبي لا تتبعن سنن من كان قبلكم، فمن خصالها أربع، قال في أمتي أي استبقى في أمته، إما تجمع مثلا في طائفة منهم كقبيلة يعني، أو تتوزع
يعني في قبيلة كذا تعرف بالطعن في الأنساب، قبيلة كذا تعرف، أو قد تجتمع في قبيلة واحدة كل هذه الخصال الجاهلية. المهم ستبقى في أمة محمد أفرادا أو جماعات، هذه الخصلة أو هذه الخصال الأربع، وهي من شأن الجاهلية. وأراد بذلك ذكرها للتنفير منها صلى الله عليه وسلم، إضافتها للجاهلية. وهذا ومن فعلها يكون على جهل وحماقة، فعلى المسلم أن يتقي الله فيها. لا يتركونهن، إذن ستبقى لا تنسخ في عمل الناس، وهي مشاهدة. الفخر بالأحساب، الفخر معناها التعالي والتعاظم بالأحساب، أي بسبب أن يحتسب المحتسب أن له حسب ينبغي أن يشرف به وأن يحترم وأن لا يعصى إذا أمر، يتعاظم لأنه فقط منتسب إلى قبيلة كذا. فيكون مثلا من قبيلة معروفة في العرب كقريش أو غيرها من القبائل المعروفة، فيفتخر لمجرد أنه منسوب لتلك القبيلة، لا يفتخر بالإسلام، بل أنه يرى أنه يقدم على هذا المسلم لا لأجل تقواه، يقدم لأجل قبيلته. فيعزو نفسه للقبيلة مع كونها على جاهلية، أو الإسلام حرم ذلك وجعل التفاضل في التقوى، كما قال: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أحسى أكثركم حسبا وانتسابا للقبائل، وهي من عبية الجاهلية. لا، يعني قال النبي: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كان يقول: يا صفية، يا فاطمة، يا عباس، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء، لا أغني عنكم من الله شيء. لا ينتسب، لا يفخر بالنسب، لا يفخر بالنسب. من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزى الجاهلية، كما خرجه الإمام أحمد في المسند، فعظوه بهني أبيه، بهني أبيه، ولا تكنه. قال ابن القيم: فيقال الذي تعزى بعزى الجاهلية عظ إير أبيك، يعني يأتي بلفظ معروف. وش معروف؟ يسمون آلة الرجل في مصر يقولها، يسمون آلة الرجل في السعودية يقولها، آلة الرجل في اليمن يقولها، من غير تكنية، تبكيتا له، لأن اللسان صدر منه هذا القدر، فيبكت بهذا، لا يكنى، يقول عذ آلة أبيك، لا، عزر بنفس الاسم المعروف. نعم. وهذا يدل على أن من أساليب الدعوة أحيانا الشدة. بعض الجهلة يقول: الدعوة ما تكون إلا بالليل. نعم، هي الأصل، لكن يقتضي أحيانا الأمر إلى التشديد، كما قال: من أحثوا في وجوههم الداحين التراب، من رأيتموه يسأل ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. وقال موسى لفرعون: وإني لظنك يا فرعون مثبورا. وقال النبي لأحد أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. فمن البدع اعتقاد أن الدعوة لا يجوز أن تكون باللين مطلقا، هذه بدعة وطعن في النبي. النبي شدد أحيانا لمصلحة المكلف المدعو،
فلا يجوز مثل هذا الكلام الذي فيه هدر للنصوص، بل تجمع النصوص مع بعض حيث ينفع، حيث تكون الدعوة تكون في الأصل لي، لكن حيث يقول مقتضى للشدة فتكون الشدة بحسب ما يقدر صاحب العلم أو من يراجع العلماء في التقدير. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، الطعن يعني العيب، نعم عيب، والأنساب وأصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه، كان يقول يطعن في نسب أخيه، أنت ولد ابن الدباغ، يدبغ جلود أبوك، أو أنت ابن النجار، أو ابن مقطعة البذور يعني ختانة إلى آخره، فهذا لا يجوز، هو موجود. الاستسقاء بالنجوم هذا هو الشاهد، أي نسبة المطر للنجوم، حتى لو اعتقد أن الفاعل هو الله، نعم حتى لو اعتقد أن الفاعل هو الله، لكن يكون ذلك شرك أصغر، كفر أصغر، لكن إذا استقل اعتقد أن النجم يستقل فهذا شرك إيش أكبر. والنياحة على الميت، النياحة رفع الصوت البكاء، والندب تعداد المحاسن، فلا يصلح الندب تحديدا محاسن الميت والنياحة عليه، فهي من أمر الجاهلية. ما الإشكال أو لماذا منعت النياحة؟ يكفينا النهي، يكفينا النهي عن النياحة. وأذكر تقص أحد الصالحات أنه كان في مكة منتشر عندهم النياحة، عهد قريب يعني من جهل، ما عندهم علماء، وكانت إذا ناحت واحدة إيش صديقاتها يعني يسلونها بفعل مثل أول ما سألت نوح ما يعرفون ليش يقوم يصرخون مثلها، المهم يسلونها في ميتها أو يعرفون ويقصدون إسعادها، يسعدونها، يقول كلهم ينوحون هي قاعدة كذا، يقولون أعوذ بالله ما أسعدتنا. فكانت تنكر عليهن وتسكتهن، وهذه السنة أنها تزيد أو تحرك الكفر بالقدر أو الاعتراض على القدر، نعم الاعتراض على القدر، وتهيج الأحزان، تدعو إلى الاعتراض على أقدار الرحمن، السخط، ولا ينفعها ذلك ولا يرد ميتها. ولذلك النبي مر على امرأة وكأنها كانت تنوح، كما خرجه البخاري في صحيحه، تبكي على ولد لها مات بجانب قبره، ما هو ليس مجرد بكاء كما قال ابن حجر، بل فيه قدر زائد من الصياح ونحو ذلك، فقال لها اتق الله واصبري، احبس لسانك عن هذا الصياح، هذا الصبر، يعلم الإنسان هذا من عند الله فيعرف فيرضى بقضائه. فقالت إليك عني الحديث، وحينئذ بين لها النبي أن الصبر عند الصدمة الأولى. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، هذا فيه أنه إيش يجب التوبة، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام، يعني هذا يدل أن إذا كان هناك ثمة كبيرة فإنه لابد من توبة خاصة، أو يأتي دليل نص على إيش على تكفير الكبائر كالحج، فإن النبي قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته، قال شيخنا العلامة بن باز قال الحج يكفر الكبائر، وكذا قبله من حجر النص لا يحتمل الصغائر، قال رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. نعم، والحج يهدم ما قبله كما في صحيح مسلم. تقام يوم القيامة وعليها سربال، السربال هو الثوب السابق كالدرع، ويسمى الزفت، عليها سربال من قطران ويسمى الزفت وقيل نحاس المذاب، ودرع من جرب، جرب مرض معروف، فتلبس هذا الدرع من جرب نسأل الله العافية، وهو يحصل فيه شدة، يحصل للمريض في جلده شدة يورق الإنسان وربما يقتل الحيوان. والحكمة أنها لم تصبر ولم تغطي مصيبتها بالصبر، فجزاء من جنس العمل، فغطيت بما يدل على فعلها اللي فيه منافاة للصبر، فغطت نفسها بهذا الذي هو السربال من قطران والدرع الذي هو من جرب نسأل الله العافية. فهذا فيه تنفير من الفقر بالأنساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم، فلا يصلح إنسان يقال له هذا فلان من قحطان، هذا فلان من غامد، يقول لا شكله ما هو قحطاني، هذا شكله كيت وكيت، فلا يطعن في نسبه ولا يسخر به، بل الناس مؤتمنون على أنسابهم كما قال العلم، فلان قال لك أنا هاشمي من بني هاشم تأخذ بقوله، فلان قال لك أنا قحطاني أنا غامدي تأخذ بقوله ولا تطعن فيه، تقول شكله مو من كذا، شكله مو من كذا. نعم، الناس مؤتمنون على أنسابهم كما قال بعض العلم. نعم، أذن، ظهر الأذان جاء. طيب قم أذن. من يأذن عادة؟ الصف الأول. ولم تجدوا لن تستهموا استهمتم، افترض أني ما أقول من، تشرعون تسابقون الأذان. السلام عليكم ورحمة الله. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم، ولهما يعني للبخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني، يعني زيد بن خالد وهو الجهني وهو صحابي، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. فيه أنهم كانوا في السفر لا ينفردون، كل واحد يصلي على حدة، بل كانوا يجتمعون يصلون إيش؟ جماعة، كانوا يصلون جماعة ولا ينفردون. وإذا كانت الجماعة قد أمروا بها في الغزو، فكيف في الحضر؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ثم ذكر كيف يصلون الخوف سبحانه. فصلى النبي بهم صلاة الصبح وليس على هيئة صلاة الخوف، لكن كانوا في سفر فصلى صلاة الصبح، وذلك قال بالحديبية، بالحديبية، والتخفيف الأكثر الحديبية والتشديد جاء أيضا الحديبية تشديد الياء، وهي اسم بئر سمي بها المكان. وقيل كان في أصلها شجرة حدباء، والأكثر على أنها اسم بئر كما قال الشاعر رحمه الله. على إثر سماء كانت من الليل، إثر سماء أي عقب مطر، السماء المراد بالمطر، كانت من الليل من الابتداء الغاية. فلما انصرف من صلاته يعني وليس من مكانه، يعني انصرف من صلاته ليس يعني انتقل من مكانه وسافر، قال: هل تدرون ما قال ربكم؟ هذا فيه من دلائل النبوة، حيث الأول والثاني. الأول أنه أخبر بشيء مستقبل، وهو أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، وهذا أخبر في شيء مضى كله من الغيب، فيدل أنه نبي، لأنه معروف بأنه صادق حتى قبل البعثة، فكيف بعد البعثة؟ ولن يحدث عن شيء أو لن يحدث بشيء عن ربه إلا وهو حق. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وحينئذ شرع يذكر اللهم صل عليه الحديث القدسي، وتعريفه هو ما كان فيه، هو ما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: قال ربكم، كقوله تعالى كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا حديث قدسي، وقد يجمع بينهما كحديث: كل على ابن آدم له إلا الصوم، يقول الرب: فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا حديث قدسي لما قال فيه النبي: أتدرون ما قال ربكم؟ هذا كلامه تشويقا، قال أتدرون للتشويق والتنبيه لما سيلقى عليه من العلم. قال: الله ورسوله أعلم، هذه العبارة تقال في حضرة النبي، أما اليوم فهذا شرك أكبر. لو سألك إنسان أين محمد فقلت الله ورسوله أعلم، هذا شرك، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي، يقول الله يعني، مؤمن بي وكافر. هذا أيضا تشويق، وهو يذكر الإجمال ثم يذكر بعضه التفصيل. فتشوقت نفوس الصحابة مرتين، مرة لما قال لهم النبي: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ثم قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فتشوقت النفس مرتين لأن تعرف الخبر. وحينئذ قال: فأما من قال، هذا يدل على أن التوحيد بالغ الأهمية ويحتاج إلى مقدمات، ليش؟ أحيانا لشحذ الهمة لفهمه. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالأنواع. السنة لا تنتظر الصلاة قائم، اركع ركعتين. قال النبي، قال الترمذي: باب كراهية انتظار الإمام من قيام. فيشرع أول ما يدخل الإنسان يصلي ركعتين حتى تقام الصلاة، فإذا أقيمت له أن يدخل في الصلاة، لكن يكره أن ينتظر الصلاة قيام كما نبه الترمذي رحمه الله. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. هذا الذي نسب الرزق في المطر إلى الله، فهذا مؤمن بالله، لأنه نسب النعمة إليه والفعل إليه والخلق إليه والرزق. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، الباء للسببية، أي بسقوط كوكب كذا أو نجم كذا حصل تأثير فمطرنا، فهذا مشرك كافر، إما أن يكون كفره أصغر أو أكبر بحسب. فنعتقد أن تحركات النجوم أو الكواكب تسببت في نزول المطر استقلالا، فهذا كافر، كفر أكبر. وإذا اعتقد أن الله جعلها سبب وليس بسبب فهذا شيء كفر أصغر على ما ذكرنا. أما إذا جعلها وقت، قال مطرنا في نوء كذا، يعني هذا الوقت المعتاد إذا ظهر نجم كذا أن يكون فصل المطر الربيع أو الشتاء، هذا لا بأس به. إذن فرق أن يقول مطرنا بنوء كذا أو في نوء كذا، وقوله مطرنا في نوء كذا يعني في زمن نجم كذا جائز، لأن هذا توقيت. أما إذا جعله سبب فهذا إما كفر أكبر إذا استقل، اعتقد أنه يستقل الكوكب بإنزال المطر فهذا كفر، لأن الذي ينزل المطر الرب. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذه من آيات الله الدالة على أنه يستحق الإفراد بالعبادة وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى. وذلك بدل شكر هؤلاء والذين كفروا بإنزال مطر ويقولوا نزل مطرنا بفضل الله، جعلوا رزقهم أنهم يكذبون وقالوا نسبوا النعمة لغيره فقالوا مطرنا بنوء كذا. فهنا قال الله وتجعلون رزقكم، شكركم لله بالرزق المطر بأنكم تكذبون وتنسبون النعمة إلى غير الحي القيوم الرب الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ولهما من حديث ابن عباس، اقرأ
ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
لا أقسم، فلا أقسم يعني أقسم بمواقع النجوم لأنها مواقعها عظيمة، بيننا وبين أحد النجوم 50 مليون سنة، يعني لو قدر أنك جسر بين الأرض وبين هذا النجم وتمشي السيارة فيه يمكن بسرعة 300 أو 150، يأتين أجيال كثيرة ويموت أجيال ويحيي أجيال وما وصل للقمر إلى ذلك النجم. فمواقع هذه تدل على وحدانية الله وقدرته البديعة التي يستحق بها العبادة والتعظيم والانقياد إلى شريعته محبة وإجلالا ورغبة ورهبة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.